الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضول مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا. فرع يذكره المصنف في ضمن التنبيه السابع، حيث كان التنبيه السابع في بحث اشتراط المطابقة للإجازة لما تعلقت به من العقد. عليكم السلام ورحمة الله. هل تشترط المطابقة بين الإجازة وبين العقد أو لا؟ ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف فصل بلحاظ ما يمكن أن ينحل العقد بلحاظه، كما لو كان المبيع متعددا أو مركب من أجزاء، قال بعدم اشتراط المطابقة. وأما بلحاظ ما لا يقبل الانحلال، كما لو كان المبيع واحدا مشروطا، فالتعدد أو الاختلاف في الشرط، فهنا اشترط المصنف المطابقة. بناء على الفرع الثاني من اشتراط المطابقة، فلو أوقع الفضولي عقدا مشروطا لا بد أن تكون إجازة المالك بنفس الشرط أيضا، وإلا لو أجاز المشروط دون الشرط لم تصح الإجازة، وبالتالي لا يصح العقد، لأن العقد موقوف على الإجازة، فإذا بطلت الإجازة بطل العقد. فرع المصنف على هذا الثاني: لو انعكس الأمر بأن عقد الفضول مجردا من دون شرط، ولكن المالك حينما أجاز أضاف شرطا، فعدم المطابقة بالحالتين موجودة. في حالة كون العقد مشروط إلا أن الإجازة مجردة التي حكم المصنف بالبطلان، وبين الفرع الذي أضافه إلا أن العقد كان مجردا والإجازة مشروطة، كما لو باع الفضولي مال زيد من دون أي شرط، ولكن المالك وهو زيد حينما أجاز العقد قال: أجزت العقد بشرط أن يأتي بزيارة نيابة عني، أو أجزت البيع بشرط أن يخيط لي ثوبا، أو أي شرطا. المهم أن العقد الذي أوقعه الفضولي مجرد عن الشرط، بينما المالك حينما أجاز أضاف شرطا. حينئذ يأتي السؤال: هل يصح أو هل تصح هذه الإجازة بهذه الكيفية أو لا تصح؟ يذكر المصنف في مقام الجواب ثلاثة احتمالات أو ثلاثة وجوه أو ثلاثة فروض، ما شئت فعبر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الوجه الأول هو أن نقول بصحة هذه الإجازة بشرط قبول المشتري الأصيل. إذا قبل المشتري الأصيل بالشرط الذي أضافه المالك المجيز صحت الإجازة، وبالتالي يصح العقد. هذا الوجه من الواضح مبني على أن إضافة شيء في الإجازة هو في واقعه إضافة شيء في أصل العقد. فإذا قبل المشتري، إذا قبل الطرف الآخر، صار المذكور في الإجازة بمنزلة المذكور في العقد وقبل به الطرفان، فيصح حينئذ الالتزام بينهما وتترتب الآثار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، تصح الإجازة ويبطل الشرط. الإجازة صحيحة إلا أن الشرط باطل لاغي لا أثر له وكأنما لم يذكر، وبالتالي يصح العقد ولا التزام بالشرط. ومن الواضح أن هذا الفرض بهذه الكيفية مبني على إنكار الكبرى التي سيأتي الحديث عنها، وهي أن فساد الشرط يستلزم فساد العقد. سيأتي الكلام في هذه الكبرى. كل شرط أخذ في كلام أو في عقد أو في التزام إذا بطل الشرط، إذا فسد الشرط، فسد المشروط أو فسد ما أخذ فيه. على الاحتمال الثاني أو على الوجه الثاني يقول ننكر هذه الكبرى، فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط، فساد الشرط لا يستلزم فساد الالتزام الذي علق على الشرط، وحينئذ الإجازة وإن أخذ فيها شرط ما إلا أن هذا الشرط حيث لم يكن في ضمن العقد في أصل العقد فهو لاغي باطل، والإجازة تبقى صحيحة لأن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان المشروط، فيصح العقد أيضا. إلا أن السؤال لماذا لا يصح الشرط أيضا؟ المهم في هذا الوجه الثاني هو هذه النقطة، لما نقول بأن الإجازة صحيحة مع أن الشرط ليس صحيحا؟ واضح السؤال؟ إذا كان هذا الشرط شرطا من مسلم من مؤمنين في قبال مؤمن فيشمله المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، لما لا يكون هذا منها فيكون صحيحا؟ الجواب، الشروط التي يجب الالتزام بها بناء على أن هذه المقولة تامة المؤمنون عند شروطهم هي الشروط التي تكون في ضمن العقود لا الشروط الابتدائية، إذ سيأتي أن الشروط على قسمين، شروط ابتدائية وشروط غير ابتدائية. الشروط الابتدائية هي التي يؤتى بها خارج الالتزام، خارج العقود. ابتداء أنا أقول لك أشترط عليك أن تجلس في هذا المكان، أشترط عليك أن تزور بالنيابة عني، أشترط عليك أن تخيط لي ثوبا أو ما شاكل، هذه يعبر عنها شروط ابتدائية. أو القسم الآخر، الشروط التي تكون في ضمن الالتزام، أبيعك الكتاب بشرط كذا، هذا يعبر عنه شرط داخل الالتزام. أو المرأة تقول زوجتك نفسي بشرط أن تكون مثلا الطلاق بيدي، مثلا آجرتك الدار بشرط كذا، أي شرط يكون في ضمن عقد هذا الذي يكون مشمولا. لماذا؟ لأي دليل؟ لقوله المؤمنون عند شروطهم. وهذا الشرط في المقام هل هو شرط ابتدائي أو شرط في ضمن التزام؟ لا، هذا الشرط جاء بعد اكتمال العقد. العقد الذي أوقعه الفضولي من الإيجاب والقبول هو العقد الذي نبحث له عن إمضاء، وإمضاءه يكون بالإجازة، ليس لها دور إلا أن شنو؟ تكشف عن الرضا كمتمم أو تكشف عن وقوع العقد. وليست الإجازة جزءا من العقد، لا هي إيجاب ولا هي قبول. الإجازة ليست إيجابا ولا قبولا. والشرط الذي يجب الالتزام به هو الشرط الذي يكون في ضمن الإيجاب أو في ضمن القبول، بحيث إذا أخذ الشرط في الإيجاب لابد أن يكون الإيجاب متقدما ويكون القبول واردا عليه، ليكون القابل ملتزما بما اشترطه الموجب. وإذا كان الشرط في القبول يشترط، فلا بد أن يكون القبول متقدما والإيجاب واردا عليه، ليتضح أن الموجب يلتزم بما اشترطه القابل. أما إذا أوجب من دون شرط في البيع الاعتيادي، أوجب من دون شرط وقبل المشتري مع كونه متأخرا، قبل بإضافة شرط، كما لو قال بعتك الكتاب بدينار والمشتري قال قبلت بشرط أن يكون الكتاب هو الطبعة الأخيرة، هذا الشرط باطل. لماذا باطل؟ لأن الشرط الذي يكون مشمولا لقوله المؤمنون عند شروطهم هو الذي يكون في ضمن الالتزام، والشرط الذي يكون في ضمن الالتزام هو الشرط الذي يكون متقدما من أحدهما ويرد عليه إنشاء الآخر. فكقاعدة عامة، الشروط التي يجب الالتزام بها هي الشروط التي تكون في ضمن الالتزام، والشروط التي تكون في ضمن الالتزام هي الشروط التي يلتزم بها الطرفان، والشروط التي يلتزم بها الطرفان هي التي تكون في ضمن إنشاء أحدهما ويكون إنشاء الآخر واردا عليه على الإنشاء الأول. أما إذا كان خلاف ذلك فلا يكون الشرط مشمولا لقوله المؤمنون عند شروطهم. وبناء عليه، بما أن الشرط في الفرضية المذكورة وقع في الإجازة فهو خارج العقد، فهو بمنزلة الشرط الابتدائي لا من الشرط الذي في ضمن الالتزام، فلا يكون مشمولا لقوله المؤمنون عند شروطهم، فلا يجب الالتزام به. إذا لا يجب الالتزام به فهو بمنزلة العدم، فهو لاغي، فهو باطل، فهو لا قيمة له. أما الإجازة فمستوفية للشروط، فتصح الإجازة دون الشرط. هذا الفرض أو الوجه الثاني. الفرض الثالث أو الوجه الثالث هو بطلان الإجازة من رأس، بطلان الإجازة. والسبب في بطلانها هو أن القائل بهذا الفرض يلتزم بالكبرى القائلة بأن فساد الشرط يستلزم فساد المشروط. وبما أن المجيز أخذ شرطا في الإجازة فجعل الإجازة مشروطة بماذا؟ بهذا الشرط الذي ذكره. وهذا الشرط حيث كان خارج الالتزام، شرط ابتدائي أو بمنزلة الابتدائي، فهو شرط لاغي، فهو شرط لا قيمة له، فيكون الشرط باطلا، وبناء على الكبرى يبطل المشروط وهو الإجازة. إذا بطلت الإجازة بطل العقد لأنه موقوف على الإجازة. واضح إن شاء الله. المصنف يقوي الاحتمال أو الوجه الأخير الثالث، فيقول بأن الإجازة في الفرع المذكور، يعني لو أوقع الفضولي العقد مجردا وأضاف المجيز شرطا بطلت الإجازة والعقد معا. قال ولو انعكس الأمر، هذا انعكس على شنو؟ على اعتبار قول الأول، ولو أوقع العقد على شرط، يعني الفضولي، ولو أوقع الفضولي العقد على شرط فأجازه المالك مجردا ولو انعكس الأمر، يعني بأن عقد ولو انعكس، بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا، يعني أضاف شرطا في ضمن الإجازة، ففي صحة الإجازة أو كذا أو كذا وجوه، ثلاث وجوه راح يذكر. وجوه عندكم بالأخير متمام، هذا بعد هذا بالأخير وجوه هي مبتدأ مؤخر، وقوله ففي صحة كذا أو كذا أو كذا، هذا كل شيء يصير خبر مقدم، خبر ومعطوف على الخبر أو تعدد خبر. قال ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل، فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب. راح يصير من قبيل شنو؟ هذا الفرض الأول، أن الموجب لم يشترط شرط ولكن المشتري اشترطه، نقول بالصحة أو بالفساد، نقول إذا قبل الموجب ماكو مشكلة. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل، فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب. بس هنا من يكون يتقدم ويتأخر؟ من يكون يصير متقدم ويتأخر؟ الإجابة للقبول، القبول يكون يصير متقدم. ليش؟ ها، لأن الشرط أخذ فيه، فلا بد أن يرد عليه الإيجاب. أو بدون الشرط، يعني أو تصح الإجازة بدون الشرط، هذا الفرض الثاني أو الوجه الثاني. لماذا؟ هذا لعدمي، هذا تعليل لمن؟ لبطلان الشرط. أو تصح، هو لاحظ عبارة المصنف ما راح أضيف شيء، أو بدون الشرط، هذا بها مستتر، كون نظهر المستتر. ما هو المستتر؟ تصح الإجازة بدون الشرط. ثم أجي يعلل لعدم وجوب، هذا التعليل لمن؟ لصحة الإجازة أو لبطلان الشرط؟ لبطلان الشرط. أما صحة الإجازة ما عد به، هو صحيح بعد على القاعدة، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد. شنو يعني يقع في حيز العقد؟ يعني يكون في إنشاء أحدهما وإنشاء الآخر يرد عليه. قال فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب. لماذا؟ ليرد الإيجاب عليه أيضا، ليرد الإيجاب على القبول أيضا، يعني أيضا على شنو هاي؟ إحنا مو عندنا نعم، لحظة عفوا وياي، بس وياي إحنا الساشن اللي قلنا فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول، لا يجدي إلا، فهاي إلا راح يجدي إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب. إذا تقدم القبول اللي بشرط على الإيجاب راح يصير شنو حينئذ؟ يجدي. لماذا يجدي؟ ليرد الإيجاب المتأخر على الشرط أيضا كما ورد على الإيجاب، على القبول عفوا. نعم، فراح يصير عندنا قبول مع شرط. احنا ليش قلنا يكون يتقدم القبول الايجاب؟ من افترضنا حسب شرط القبول بشرط، فكون يتقدم القبول ثم يجي الايجاب. ليش اشترطنا تقدم القبول؟ لانه في ضمنه الشرط، فقدمنا كي يرد الايجاب على الشرط كما ورد على القبول. الإيجاب ورد على القبول فصار التزام بالإيجاب والقبول، ونفسه الإيجاب ورد على الشرط فش يكون؟ التزام بالشرط. واضح إن شاء الله؟ ليرد الإيجاب مبنيا عليه على الشرط ليكون ضمنيا أيضا كما ورد على القبول. هذا الوجه الثاني. أو بطلانها، يعني أو بطلان الإجازة، لأنه إذا لغى الشرط لغى المشروط بناء على هذه الكبرى. من هذا التعليل نفهم أن الوجه الثاني كان مبني على إنكار هذه الكبرى، على أن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان المشروط، ولذلك صحت الإجازة وبطل الشرط. أما في المقام الثالث، الفرض الثالث، لا، مسلم بالكبرى، إذا بطل الشرط بطل المشروط، فلذا حيث كان الشرط باطلا فالمشروط وهو الإجازة باطلة. أو بطلان الإجازة لأن الشرط إذا لغى، أو إذا لغى الشرط لغى المشروط وهو الإجازة، لكون المجموع من الشرط والمشروط التزاما واحدا. هذا تعليل للكبرى، مو محل بحثنا، يجي في محله الكلام في هذه الكبرى، حيث أن الشرط والمشروط التزام واحد، فما نقدر نفرق بين ونقول بصحة الإجازة وبطلان الشرط. إذا بطل الشرط بطل المشروط لأنه التزام واحد. وجوه، هذه الثلاثة وجوه، أقواها الأخير. إذن حاصل الكلام في التنبيه السابع، هل تشترط المطابقة بين الإجازة والعقد أو لا تشترط؟ يقول المصنف تفصيل: إذا كان العقد يتعلق بمتعدد بحيث ينحال كما لو كان المبيع متعددا أجزاء أو أعيانا متعددة، لا تشترط المطابقة. وأما إذا كان متعلق العقد من أشياء متعددة ولكن لا يمكن التفكيك بينها بحيث لا ينحل العقد إليها، فتشترط المطابقة، سواء كان الشرط في العقد وأجاز المشروط وأجاز المالك بعكسه، أو كان في الإجازة بعكس عقد الفضولي. باختصار يعني إذا كان المبيع متعددا لا تشترط المطابقة، وإذا كان المبيع واحدا مشروطا أو غير مشروط فتشترط المطابقة. هذا تمام الكلام في التنبيه السابع والأخير في بحث الشروط التي ذكرها المصنف في ذيل بحث الإجازة بعنوان شنو؟ أحكامها وشروطها. قال: وأما القول في المجيز. خب، أولا أكيد تذكرون ما تقدم في صفحة 300 على كتابي 399 من المصنف أن الكلام يقع في الإجازة في ثلاثة مباحث: الأول في أحكامها وشروطها، والذي انتهينا منه الآن قبل قليل. الثاني البحث في المجيز. الثالث البحث في المجاز. بعد أن انتهى الكلام في الأول في أحكامها وشروطها، يقع الكلام في البحث الثاني وهو في المجيز. ثانيا، يتعرض المصنف في المقام لشرائط المجيز، أي الأمور التي لا بد من توفرها في المالك الأصلي بحيث يثبت له حق الإجازة، حق إمضاء ما أوقع من الفضول على ماله، أي لتكون الإجازة مؤثرة. يشترط في المجيز مجموعة شروط لتكون إجازته مؤثرة، سواء عبرنا ليثبت له حق الإجازة أم عبرنا لتكون إجازته مؤثرة أو غير تعبير. المهم أن المجيز الذي أمضى الشارع إجازته يشترط فيه جملة شروط يتعرض المصنف لها في المقام. ويذكر المصنف ثلاثة شروط لابد من توفرها في المجيز. الشرط الأول أن يكون المجيز جائز التصرف، أن يكون المجيز جائز التصرف. وبيانه أو توضيحه أن المكلف على قسمين، قسم لا يجوز له التصرفات، لا تجوز له التصرفات المالية، إما لأنه غير بالغ وثبت أن البالغ هو الذي له حق التصرف في الأمور المالية، وأما أن يكون بالغ ولكنه ليس عاقل، إذ ثبت أن المجنون لا يجوز له التصرف حتى لو كان في أمواله لكنه ممنوع من التصرفات المالية، أو كان عاقلا بالغا عاقلا ولكنه محجور عليه لسفه أو غيره، فالرشيد هو الذي يجوز له التصرفات المالية، أما غير الرشيد سفيه ونحوه ما لا يجوز له التصرف، أو كان مريض مرض الموت كما سيأتي تفصيله. أما القسم الثاني من المكلفين هو المكلف الذي يجوز له التصرف في أمواله التصرفات الشرعية، ويعبر عنه أن تكون تصرفاته المالية جائزة شرعا، ممضات شرعا، وهذا الذي تجوز تصرفاته هو البالغ عاقل رشيد سليم من مرض الموت، إذا كان كذلك جازت تصرفاته المالية. واضح إن شاء الله؟ قال هذا الأصل الشرط، نقرأ العبارة حتى نصل إلى الفرع الذي يضيفه المصنف. قال وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف. بماذا يكون جائز التصرف؟ بشروط. هاي شروط مو للإجازة، شروط لجواز التصرف، وجواز التصرف هو شرط المجيز، بالبلوغ والعقل والرشد ولو أجاز المريض. خب هذا بعد حينما دخل في شرط السلم من المرض الموت جعله المصنف بشكل فرع، فأيضا نعنون نقول فرع في إجازة المريض، فرع في إجازة المريض. أولا قسموا تصرفات المريض بمرض متصل بالموت، المرض المتصل بالموت أي المرض الذي أدى إلى موته أو كان موته بسبب آخر ولكن حال كونه مريضا بأي مرض ما. تصرفات المريض المتصل مرضه بموته قسمت إلى قسمين، تصرفات منجزة وتصرفات معلقة. ويقصد من التصرفات المنجزة هي التصرفات التي تكون ماضية ويترتب عليها الأثر حين حياته، حين وجوده قبل أن يموت، سواء كان مريضا أم سلم من ذلك المرض، كما لو وهب أمواله أو بعضها أو أوقف أمواله أو بعضها أو باع بيعا ما أو نحو ذلك من التصرفات التي هو لم يعلقها على شيء وإنما أنشأها منجزة، كما لو قال أوقفت كذا ولم يقل أوقفته بعد وفاتي، أو وهبت مالي لفلان ولم يقل وهبته بعد مماتي، وإنما أنشأ مطلقا أو منجزا. هذا هو ما يعبر عنه بمنجزات أو منجزات، منجزات المريض، هذه يعبر عنها شنو؟ منجزات المريض، يعني العقود أو الإيقاعات التي ينشئها المريض من دون أن يعلقها على شيء. القسم الثاني يعبرون عنه معلقات المريض. الأول شنو سمينا؟ منجزات المريض، هذا معلقات، وهي الإنشاءات التي ينشئها معلقة بعد وفاته، كما لو قال أوقفت أموالي بعد وفاتي، أو وهبت أموالي بعد وفاتي، أو بعت كذا بعد وفاتي إلى آخره. فإذن تصرفات المريض قسمان، منجزة ومعلقة، هذا أولا. ثانيا، أما معلقات المريض معلقاته، فذهب الفقهاء إلى تمامية تلك المعلقات، وكلامنا في المالية، تمامية تلك المعلقات في ضمن الثلث، في ثلث أمواله. إذا مات فتطبق تلك الإنشاءات المعلقة في خصوص الثلث، أما ما عدا الثلث فيناط بالورثة، إذا قبلوا تجري بقية المعلقات، إذا لم يقبلوا تلغى وتسقط عن الاعتبار. فلو قال أوقفت أموالي إذا مت أو بعد مماتي، فإذا مات الثلث يوقف والباقي ينظر للورثة، إن قبلوا أوقفوا تمام التركة، إذا لم يقبلوا ها فقط الثلث، والثلثان يقسم بحسب التقسيم الشرعي. هذا بلحاظ المعلقات. وأما بلحاظ المنجزات فهل تكون نافذة مطلقا، يعني تطبق بعد هذا شنو حي وأوقع العقود المنجزة، فهل تكون نافذة مطلقا أو نافذة في خصوص الثلث كالمعلقات؟ خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال منجزة مطلقا، لأنه وإن كان مريض بمرض متصل بالموت أو مريض مرض الموت، إلا أنه لا زال له حق التصرف بأمواله. وقول آخر من الفقهاء قالوا هو يعامل معاملة الميت، ما كان في مرض الموت فهو كالميت، تجري عقوده في خصوص الثلث وإن كان ما أنشأه منجزا، إلا أنه يجري في خصوص الثلث والباقي يرجع إلى الورثة. صار واضح إن شاء الله؟ خب. ثالثا اللي هو هذا فرضية مسألتنا، لو باع الفضولي مال المريض بمرض الموت، فضولي باع مالا من أموال المريض بمرض الموت وأجاز المريض بمرض الموت هذا العقد الفضولي، السؤال هل تصح إجازة هذا المريض أو لا؟ هاي كلها المقدمة حتى نجاوب على هذا السؤال، هل تصح إجازة المريض؟ فرضنا هيك أجاز المريض، أجاز، هل تصح إجازته أو لا؟ المصنف أجاب بكلمة وهو هذا إشارة للمطلب كله، يقول شنو تلحق بمنجزات أو على المبنى في منجزات المريض، إن قلنا في منجزاته بالنفوذ مطلقا فإجازته نافذة، وإن قلنا بأن منجزات المريض في خصوص الثلث فإجازته فقط في خصوص الثلث، إن كان المبيع أكثر من الثلث، أما إذا كان في ضمن الثلث لا داعي لهذا التفصيل. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك قال ولو أجاز، يعني فرع أضافه المصنف، ولو أجاز المريض، يعني شو هاي شنو أجاز المريض؟ لابد أن نفترض أن الفضولي باع ماله وكان ذلك المال أكثر من الثلث، بحيث نحتاج أنه نجي نفصل، والمريض بمرض الموت أجاز، فيأتي حينئذ هذا السؤال، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض. ما هو القول الذي تقول به هناك؟ تقول به هنا. ولا فرق فيما ذكر. إن قلت هل يختلف هذا الشرط باختلاف القول بالإجازة؟ إذ تقدم أن الإجازة تارة ناقلة وأخرى كاشفة، فهل يشترط في الإجازة الكاشفة جواز التصرف أو في الإجازة الناقلة أو مطلقا؟ واضح سؤال؟ يقول المصنف إن قلت لا فرق بالنسبة لنوع الإجازة، سواء قلنا بالكشف أم بالناقل، يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف، بالغ عاقل رشيد غير مريض مرض الموت على المبنى. والسبب في ذلك أن الإجازة على كلا المبنيين، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، أن الإجازة على كلا المبنيين هي تصرف مالي. وإذا كانت تصرفا في المال فتكون مشمولة للشرط العام، وهو أن يكون المتصرف جائز التصرف في الأموال. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المجيز موجودا ومتمكنا من الإجازة حال العقد. لنلتفت، الشرط الأول كان بلحاظ نفس الإجازة، يعني أن يكون المجيز حال الإجازة مستوفي لشروط اللي ذكرناها، اللي هو شنو؟ بالغ عاقل رشيد غير مريض. شو وقت؟ مو بحال العقد، حال الإجازة. فلو كان حال العقد صبي وحال الإجازة بالغ، ما عندنا مشكلة. إذا كان حال العقد مثلا غير رشيد لكن حال الإجازة صار رشيدا، ماكو مشكلة. الآن يعني ماكو مشكلة، شنو اللي يقول؟ الشرط الأول ما كان ناظر لهذه الجهة. الآن نجي للشرط الثاني. الشرط الثاني يقول أن يكون المجيز حال العقد، حال إنشاء العقد من الفضولي، أن يكون المجيز موجودا ومتمكنا من الإجازة. أما إذا ما كان موجود ووجد بعد العقد انتفى الشرط، أو كان موجودا ولكن لم يكن متمكنا من الإجازة وإنما تمكن من الإجازة بعد العقد، أيضا انتفى الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون حال إجراء الفضول للعقد المجيز موجودا متمكنا من الإجازة. إذا كان كذلك فأجاز، صح العقد. أما إذا لم يكن موجودا أو موجودا ولم يتمكن وغير متمكن من الإجازة ولكنه تمكن لاحقا، حتى لو أجاز لا تمضي ولا تنفع هذه الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ خب، مثاله ما هو؟ وسيأتي الكلام والنزاع في هذا المثال، لكن مجاراة للكلام المصنف. كما لو باع الفضولي مال اليتيم، باع الفضولي مال اليتيم، فتارة نفترض أن اليتيم لم يكن له وليا حال العقد، ثم بعد العقد صار له ولي. شلون يجي الكلام؟ حين العقد لم يكن لليتيم ولي، بعد العقد ولو بساعة صار لليتيم ولي، ثم أجاز، يقول هذه الإجازة باطلة. أو كان الولي موجود، ولي اليتيم موجود، ولكن لم يكن متمكنا من الإجازة حين العقد، كما لو كان العقد خال من المصلحة لليتيم، إذ يشترط في التصرف بأموال اليتيم أن يعود ذلك التصرف بمصلحة وبنفع لليتيم. فإذا افترضنا أن اليتيم يملك شيئا والولي موجود وجاء الفضولي وباع هذا المال أو عقد على هذا المال بعقد لا مصلحة للصبي في هذا العقد، ولكن بعد ساعة أو ساعتين استجدت مصلحة بحيث صار العقد ذا مصلحة فأجاز الولي، هل تصح هذه الإجازة؟ المصنف يقول لا، بناء على هذا الاشتراط لا. سيأتي المصنف ما يقبل هذا الشرط يناقش، لكن بناء على هذا الاشتراط يقول حتى لو كان الولي موجودا ولكنه حال العقد كانت لم تكن مصلحة لليتيم، فلو استجدت المصلحة بعد العقد وأجاز الولي فالعقد باطل. هذا المثال. إذن وقع الخلاف بين الفقهاء، هل يشترط في المجيز أن يكون موجودا قابلا للإجازة حين العقد أو لا؟ يقول المصنف قولان، قول ذهب إليه العلامة وقال بالاشتراط يشترط أن يكون موجودا قادرا أو قابلا للإجازة، والقول الآخر هو قول المشهور ويتبناه المصنف حيث ذهب إلى عدم هذا الاشتراط. قال الثاني، هل يشترط في صحتي، شوف الأول عبر شنو يشترط فهو قابل هذا الشرط، أما هنا سوى نزاع بعد راح يجي ناقش، هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد؟ هنا أنا بعدين راح يتضح أنه هاي وجود مجيز مو مطلقا، تقدر تضيف لها تقول شنو يمكنه الإجازة، أي فقط كافي بعدين يتضح إن شاء الله، فقط قول وجود مجيز متمكن من الإجازة حين العقد فلا يجوز، فرع وبين في نفس التفريع تطبيق الثمرة أو مثال للنزاع، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه، ولا ينفع اليتيم إجازته إذا بلغ، هذا بعدها فرضية أخرى، إذا كان انتظرنا اليتيم هو يبلغ وهو أجاز أيضا نقول إجازته غير نافعة لأنه حين العقد لم يكن العقد ذا مصلحة، أو أجازه وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، هل يشترط أم لا يشترط؟ قولان، أولهما للعلامة في ظاهر القواعد واستدل له بما يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك، بارك الله.